أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في تداخل الأسباب، قلنا أن الأشياء العملي في تداخل الأسباب يقتضي التداخل، فإن ثبوت أحد الحكمين معلوم لا محالة، وإنما الشك في ثبوت حكم آخر فمقتضى الأصل عدمه. فإذا شككنا في أن الأثر المترتب على السببين هل هو أثر واحد أو أثران، مقتضى الأصل أن يكون أثرا واحدا. هذا فيما إذا لم يكن دليل لفظي وانتهى الامر الى التمسك بالاصل العملي، ولكن ظهور القضيه الشرطيه في ترتب الحكم في ترتب الجزاء على الشر وفي حدوث الجزاء عند حدوث الشر، مقتضى هذا الظهور قد عدم التداخل. فاذا وردت الدليل أن من جامع أهله في شهر رمضان وأتى أهله في شهر رمضان فعليه الكفارة، ظاهره أن الإسلام إسلام الأهل إنما هو موجب للكفارة ليترتب عليه لزوم الكفارة. فإذا ورد دليل آخر أثبت لزوم الكفارة بشيء آخر كالأكل والشرب والالتماس وغير ذلك من المفسرات، مقتضى ذلك الدليل أيضا هذا الأمر زان ثبوت الكفارة عند تحقق ذلك الأمر. فمقتضى ظهور كل من الشرطيتين أو غير الشرطيتين القضية العملية، مقتضى ظهور ترتب الجزاء على الشر في القضية الشرطية أو في مثل القضية الشرطية من القضايا العملية التي ترجع إلى القضايا الشرطية، مقتضى الظهور في هذه القضايا هو تحقق الجزاء عند تحقق كل شرطين. فالتداخل وكون الأثر واحدا هذا خلاف الظاهر، فإن مقتضى التداخل أن لا يكون السبب الثاني مؤثرا في الجزاء ولا يترتب عليه جزاء، وهذا خلاف الظاهر جزما. وكذلك إذا تعدد الشر وجودا وإن كان واحدا ماهية فهذا المثال قوله عليه السلام من أطاع أهله في شهر رمضان فعليه الكفارة، مقتضى هذا الإصلاح والإنزلال ولازمه ترتب الكفارة على كل إسلام مستقل. فلو فرضنا أنه أتى أهله مرتين أو أشد يترتب الكفارة على كل واحد من هذه الوجودات، فإن القضية انهلالية بمقتضى الفهم العرفي. ولازم هذا أن نلتزم بعدم التداخل، يعني نلتزم بتعدد الأثار عند تعدد الشر، إما تعددا عنوانيا أو تعددا وجوديا، يعني كانت ماهية واحدة وكان التعدد في أفرادها أو كان العنوان متعددا كالأكل والشرب والجماع والعلاج الاستمناء والجماع وغير ذلك. فمقتضى هذا الظهور في القضايا الشرطية وما هو بحكم القضية الشرطية كقوله سبحانه لله على الناس اجوا البيت من استطاع اليه سبيلا، ما مقتضى هذه القضاء لا حدوث الجزاء عند حدوث الشان لترتب الجزاء على كل شرط مستقلا ما تعدد في العنوان او ما تعدد في الوجود. ولكن صاحب الكفايه قدس الله نفسه ذكر في المقام ان هذا الظهور معارض بظهور اخر في الكلام ولا يمكن الاخذ بهذا الظهور بل يتساقط الظهوران فيرجع الى الاصل العملي. والظهور الثاني الذي ادعاه قدس الله نفسه في المقام ان ظاهر القضيتين ان الحكم متعلق بشرك الوجود. فلو فرضنا انه ورد في الدليل ان من اثر في شهر من جامع اهله في شهر رمضان او اتى اهله في شهر رمضان فعليه الكفاره، وهكذا ورد في دليل اخر مثلا من اثر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفاره. ذكر قدس الله نفسه ان الظاهر في هذه القضايا ان الحق متعلق بصرف وجود الشريعه، صرف وجود طبيعي الكفاره هذا واجب بمقتضى الشرطيه الاولى، وكذلك صرف وجود هذه الطبيعه طبيعه الكفاره واجب بمقتضى الشرطيه الثانيه. ومعلوم ان صرف الوجود لا يمكن ان يكون محكوما بحكمين مستقلين، الوجود الواحد غير قابل لان يعرض عليه وجودان. مثلا كيف يمكن ان يكون صرف الوجود محكوما بحكمين؟ فلا بد من رفع اليد عن احد الظهورين، اما ان نرفع اليد عن ظهور القضيه الشرطيه في حدوث الجزاء بحدوث الشرط، اذا لا يكون للكلام ظاهر، لا يكون الكلام ظاهرا في عدم التناقض، او نرفع اليد عن الظهور الثاني فنقيد الشرط القضيه الشرطيه الثانيه بوجود اخر غير الوجود الاول. فاذا ورد ان من اتى اهله في شهر رمضان فعليه الكفاره، ثم ورد فرضا في دليل اخر ان من اكل في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفاره، نقيد الدليل الثاني بكفاره غير الكفاره الاولى، فرد غير الفرد الاول، اذ لا يعقل ان يكون صرف الوجود محكوما بركنين. اذا لا بد لنا من رفع اليد عن احد الظهورين، اما ظهور القضيه الشرطيه في الحدوث عند الحدوث، او في ظهور القضيه الشرطيه الثانيه في تعلق الحكم بصرف الوجود، فلا بد من تغيير بقيد وبفرد اخر غير الفرد الاول، فلا يمكن التحقق على الظهورين معا فيسقطان ويرجع الى الاصل العملي. هكذا ذكر قدس الله نفسه انه لا يمكن الاخذ بظهور القضيه الشرطيه في الحدوث عند الحدوث لمعارضته مع ظهور اخر، فلا يمكن الجمع بينهما. الاخذ بما لا يمكن، لا بد من رفع اليد عن احدهما. ولشيخنا الاستاذ قدس الله نفسه في المقام كلام المسيح ان حاصل ما ذكره قدسه الروح ان الامر غير ظاهر في تعلقه بصرف الوجود، يعرف الوجود لم يخص المأمور به، المأمور به إنما هو نفس الطبيعة بلا قيد بلا أساس، لأن الطبيعي لا بشر. الخصوصيات كلها ملغى، الوجود الأزل، الوجود الثاني الثالث وهكذا، لم يؤخذ في متعلق التبتلى وفي متعلق الوجود، سيف الوجود يعني أول الوجود، هذا غير ملحوظ، بل إنما هو لازم كون البعث واحدا. إذا فرضنا أن البعث واحد وتعلق بالطبيعة فلا محالة ينفصل بأول الوجودات، لأن الانطباق تحريج والإجزاء عقلي، لا من جهة أن المأمور به هو أول الوجود، لا خصوصية لأول الوجود. لو أمكن محالة أن يوجد الإنسان الفرد الثاني قبل الفرد الأول، إن كان غير ممكن، لا فرق في غرض المولى بين الفرد الأول والثاني، فالأمر لم يتعلق بأول الوجود وبسرد الوجود، بل تعلق بالطبيعة، لكن الطبيعة إذا تحققت في جن الفرد الأول انطباق الطبيعة عليه يكون قهريا، والإجزاء كما ذكرناه في بحث الإجزاء عقليا، إذا أتي بالمأمور به بقلوبه وشراكه يعني على وجهه لا محالة يكون مجريا، لا من جهة أن الأمر تعلق بسرد الوجود، بل من جهة أن المأمور به وجد بالفرد الأول. وإذا فرضنا أن البعث متعدد والمولى بعث نهر هذه الطبيعة مرتين، لازم التعدد البعث، لازمه تعدد الانبعاث في الخارج، طبعاً لابد من إيجاد هذه الطبيعة مرتين، وهذا ليس تقييداً في المأمور به، لأن المأمور به الثاني مقيد بقيد دون المأمور به الأول. الأمر الأول تعلق بصرف الوجود، والأمر الثاني تعلق بشيء آخر، ليس الأمر كذلك، بل الأمر الأول والأمر الثاني كل منهما تعلق بالطبيعي بلا ميز بينهما، حتى في الواقع وفي مرحلة الثبوت، أذن أن مرحلة الإثبات وفي مقام علم المكلف. لو فرضنا أن زيد استقرز من أمر درهما ثم استقرز منه درهما آخر، أو أتلف منه درهما ثم أتلف درهما آخر، أو استقرز درهما وأتلف درهما آخر، طبعاً يكون ذمته مشغولة بدرهمين، ولكن لا تمييز بين درهم ودرهم بالإضافة إلى سبب الاشتغال وبلحاظ الزمان، أي درهم كان زمانه بالسبب الأول وأي درهم يكون زمانه بالسبب الثاني، ليس له تعين حتى في علم الله زمانه، لأنه ليس شيئا ما جل واقع له. فلو فرضنا أنه أعطى درهما لأمرين أي من التشريفين فقط لا تعين له، نتيجة هذين الزمانين إلى أن الذمة مشغولة بدرهم وبدرهم، يعني بدرهمين بلا مائز بينهما أبدا. البعث من هذا القبيل، إذا فرضنا أن المولى أمر بطبيعة ثم أمر بطبيعة أمر ثانيا بتلك الطبيعة بعينها لا مانع من ايجاب طبيعه مدرسه، و نتیجه هذا ان الطبيعه بلا قید متعلق لهذا الامر و متعلق لذلك الامر، النتیجه ان المطلوب منه ایجاب طبيعه مدرسه لا من جهت الطبيعه، بل لان تعدد الانبعاث انما هو لازم تعدد البعث ايضا بلا مانز في البيت. فلو فرضنا ان المثلث اشتغلت همته بقضاء شهر رمضان يومين من شهر الله، فرضنا انه افطر بعذرين لسفر في اول يوم من شهر رمضان وفي اليوم الخامس من شهر رمضان بعد شهر رمضان في الشهور الاتيه، فبعن الذمة مسؤولة بيومين ويجب عليه قضاء يومين من شهر رمضان، ولكن لا تعين لهما في الوقت إلى نفس الآن، فلو صام يوما أي من الأمرين يسكت هذا أوزاد لا تعين له، بل الذي صدق في ذمته والذمة مسؤولة به صوم يومين، أطمئن صوم يوم وصوم يوم آخر، فإذا قضى يوما سقط الواجب عن ذمة أحد الواجبين لبقي الواجب الآخر في ذمته بلا تعيين. هذه الموارد ليس فيها تعين حتى في الواقع ونفس الأمر، فلو فرضنا أن البعث تعلق بشريعتين ثم تعلق الامر والبعث بهذه الطبيعه بعينها لم يؤخذ في متعلق الامر صرف الوجود ليقال ان صرف الوجود غير قابل لتعلق الامر به مرتين، بل الامر الثاني كالامر الاول، لو ان الامر الاول تعلق بصرف الوجود والامر الثاني تعلق بفرد اخر ليس كذلك، بل الامر الثاني كالامر الاول تعلق بالطبيعه، والنتيجه ان الطبيعه مطلوبه بطلبين، ولازم هذا ايجاد طلبين في الخارج، يعني تعدد الانبعاث لازم تعدد البعث. اما لو فرضنا انه لم تكن القضيه الشرعيه متكرره لا بحسب النوع ولا بحسب الفرد، بل كان عين تلك القضية الشرطية مذكورة ثانيا، أو لم تكن القضية الشرطية كانت منوية مثل القضية الشرطية، هنا بحسب الظهور العرفي لا يكون الكلام الثاني إلا تأكيدا للكلام الأول. فلو فرضنا في العرفي أن الثاني أمر آخر غير الأمر الأول ومتعلق بالطبيعة، أولا أن البعث متعدد، بل قال المستفاد منه أنه تأكيد للأول وتكرار لتلك القضية، إذ ليس بين القضية الثانية والقضية الأولى فرق أبدا. ففي هذه الموارد ما إذا كان الأمر الأول أعيد ثانيا بخصوصياته لا تكون القضية ظاهرة في التأكيد، فإنما تكون ظاهرة في تأكيد الأمر الأول. وأما لو فرضنا أن القضية الثانية تغاير القضية الأولى، الشرط المذكور في القضية الأولى غير الشرط المذكور في القضية الثانية، فإحدى القضيتين جعل وجوب الكفارة فيه معلقا على إسلام الأهل مثلا، وفي القضية الثانية جعل وجوب الكفارة متركبا على الأكل والشرب مثلا، أحدهما غير الآخر. هنا لا معنى للقول ينبثر الظهور، لا معنى للقول بالتداخل فانهما يحدثان امر واحد، بل ظهور القضيه الشرطيه في التعدد. فمقتضى الاصل هو عدم التناقض الا اذا قام من الخارج قرينه على التناقض هذا امر اخر، يعني علمنا من الخارج انه لا تعدد في الجزاء كما ذكرنا انه في الوضوء مثلا ان كل بول او البول والنوم مثلا وهكذا سائر الاسباب لا يترتب على كل سبب حكم مستقل، بل الواجب على المكلف ان يكون طاهرا من الحدث بلا فرق بين ان يكون الحدث ببول او نوم او بهما معا او بغيرهما من الاسباب. الغايه وذلك اذا لم نعلم هذا من الخارج ظهور القضيه الشرطيه.